أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعزائي، وقفنا قليلا عند تراث الشيخ الطوسي التفسيري والكلامي بنحو الإجمال، والهدف من هذه الأبحاث أعزائي لنعرف أن هؤلاء الذين صبغوا مدرسة أهل البيت بصبغتهم وباجتهاداتهم وبآرائهم، كيف تكونت وتشكلت الروايات وموروثاتهم وأدلتهم. وقعا الآن في مدرسة أهل البيت عندما يقال قال الطوسي، يعني شيء مقدس في مدرسة أهل البيت، عندما يقولون قال الصدوق، عندما يقولون قال المفيد، عندما يقولون قال الكليني، عندما يقولون قال الأعلام الذين بعدهم، لهم قدسية خاصة في مدرسة أهل البيت. من هنا من حق أي عالم أن يقف عند تراثهم ليرى أو ليحقق ما هي مصادر آرائهم واجتهاداتهم، وبقدر اعتبار تلك المصادر يستطيع أن يقبل أو أن يرفض. طبعا كما ذكرت في الأبحاث السابقة، واقعا نحن لا نريد أن نغمط حق هؤلاء الأكابر، لا أبدا أعزائي. في النتيجة لهم جهود علمية مشكورة، هم من أعلام مدرسة أهل البيت، ولكن كل هذا ليس معناه أنه الاجتهاد توقف ماذا؟ توقف عندهم، لا أبدا. آراؤهم محترمة، ولكن بقدر ما يساعد عليها الدليل، وإلا فهي مرفوضة، لا توجد قدسية لآراء غير المعصومين. أما ما يتعلق أعزائي بتراثه الروائي، وقفنا عند التراث التفسيري وبينا ما هي مصادره الأصلية، وقفنا عند تراثه واتضح لنا أن من أهم مصادره الأصلية هو تفسير الطبري، هو تفسير المصابيح لما أشرنا إليه لابن الوزير المغربي وغير ذلك. ثم انتقلنا إلى مصادره الكلامية، واتضح أن للمعتزلة دور كبير في آرائه الكلامية، واتضح هذا بالأدلة في البحث السابق. أما مصادره الروائي أو رواية موروثه الروائي، تراثه الروائي، تراثه الرواية أعزائي يتلخص في الكتب الثلاثة المعروفة: التهذيب والاستبصار والنهاية. التهذيب والاستبصار والنهاية. الرجل الشيخ قدس الله نفسه في كتابه الاستبصار المجلد الثالث، المجلد أعزائي الرابع عفوا، المجلد الرابع صفحة 305، صفحة 305، يقول هناك: وأرجو من الله سبحانه أن تكون هذه الكتب الثلاثة التي سهل الله تعالى الفراغ منها لا يحتاج معها إلى شيء من الكتب والأصول. يعني أن هذه الكتب الثلاثة في الحديث عندي بعد أغلقت باب ماذا؟ مصادر الحديث الأخرى، تغني عن الكتب الأخرى، لأن الكتاب الكبير الموسوم بتهذيب الأحكام يشتمل على جميع أحاديث الفقه المتفق عليه منه والمختلف فيه. إذن كتاب التهذيب بعد توجد هناك رواية متفق عليها مختلف فيها، لم يوردها الشيخ في كتابه التهذيب أو لا، ادعاه ماذا؟ هذا. وكتاب النهاية يشتمل على تجريد الفتاوى في جميع أبواب الفقه وذكر جميع ما روي فيه على وجه يصغر حجمه وتكثر فائدته ويصلح للحفظ. وهذا الكتاب اللي هو الاستبصار يشتمل على جميع ما روي من الأخبار المختلفة وبيان وجه التأويل فيها والجمع بينه. هذه الدعوة من الشيخ أعزائي، طبعا التفتوا جيدا، أولا منقوضة بالموسوعات الروائية التي جاءته بعد ذلك، صحيح لو لا؟ وإلا إذا كان كل أحاديثنا هذه الكتب الثلاثة مولانا، لعد قل لي من أين بعد صار عندنا وسائل الشيعة، تفصيل وسائل الشيعة، ومن أين صار عندنا أعزائي مستدرك الوسائل، ومن أين صار عندنا الوافي، إذا كانت كل أحاديثنا هذه كل الإضافات كلها ماذا؟ ها؟ لا بد تكون واقعية أو غير واقعية، لا أصل لها. إذن الواقع يؤيد هذه الدعوة أو لا يؤيد أعزائي؟ الواقع لا يؤيد هذه الدعوة، بدليل أنه عشرات الآلاف من الروايات، ويكفي أنه أنت تضع يدك على الموسوعة الكبيرة للعلامة المجلسي البعار لتعرف أنه لا، ليس كل ما قاله ماذا موجود. ولكن المشكلة الأصلية التي واجهت، التفتوا لي أعزائي، المشكلة الأصلية التي واجهت هذه الدعوة أن كثيرا من الأعلام ما بعد الشيخ الطوسي وثقوا بهذه الدعوة فألغوا كل شيء غيره. فبعد بحثوا في غير هذه الكتب الثلاثة أو لم يبحثوا؟ قالوا بعد، وهل يعقل أن الشيخ يقول بأن هذه الكتب كل جميع 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 ومع ذلك يوجد؟ لا يوجد. إذن أغلق باب البحث ما بعد الشيخ الطوسي لمعرفة أنه توجد هناك مصادر روائية أخرى أو لا توجد، ونتيجة ذلك أن كل الأصول الروائية ما قبل الشيخ أهملت ثم ضاعت علينا ولم تصل إليها منا إلا النذر القليل. ما أدري قدرت أوصل الفكرة للأعزة. الشيخ ادعى هذه الدعوة أين؟ في الاستبصار. ولذا عند في التعبير العلامة التستري رحمة الله تعالى عليه في قاموس الرجال في صفحة أعزائي المجلد 212 صفحة 404 يقول: ومن كلماته التي صارت سببا لضياع أشياء مهمة قوله في آخر استبصاره أن كتبه مغنية عن جميع الأصول والمصنفات. يقول هذه صارت سببا، من اغتر أو من اطمأن أو من وثق بالشيخ الطوسي حصل له الاطمئنان، بعد بحث عن الكتب الحديثية الأخرى ولم يبحث، في النتيجة ماذا حصل؟ ضاعت. ماذا ضاعت؟ ولهذا تعبيره فاغتر به المتأخرون، مراد من المتأخرين يعني المتأخرون عن الشيخ الطوسي ما بعد الشيخ الطوسي. إذا موجودة عند الشيخ الطوسي فهي ماذا؟ شنو؟ قولوا معي شنو؟ ها؟ خلص. إذا ما موجودة ما معقولة. وهذه نفس الظاهرة التي ابتلي بها أهل السنة في الصحيحين مولانا، ولهذا الان انت عندما تتكلم معهم يقول الروايه لم ينقلها ماذا؟ لم ينقلها الصحيحه. لماذا؟ لان هؤلاء هسه لاي سبب كان لا اعلم الاسباب، لاسباب الانتشار، لاسباب القدره العلميه، لاسباب السطوه الاعتباريه، لاسباب المال، لاسباب المرجعيه، لاسباب الحوزه، ما اعلم. ولكنه نحن عندما نرجع الى الصحيحين نجد بانه الان انت واحده من الاشكالات اللي اي واحد سني تتكلم معه تقول له هذه الروايه موجوده في كتب اهل السنه وصحيحه السند، يقول لابد كان فيها اشكال عندما لم ينقلها البخاري ومسلم. خلاص نفس هذه القضيه اصيبت بها ماذا؟ لا تخافون، أصيب بها ماذا؟ مدرسة منه؟ أهل البيت. الشيخ قايل إذا أكو رواية فهي وين موجودة؟ في كتب الثلاثة، وبعد أنت لا تحتاج إلى غيره. فلهذا تعبيره فاغتر به المتأخرون عنه، فاقتصروا عليها وتركوا مصنفات القدماء وأصولهم مع خلو تهذيبه واستبصاره عن كثير من أخبار الأحكام. مو فقط من خلوه من أخبار الأحكام، خلوه من أخبار العقائد مولانا. في هذه الكتب الثلاثة لا توجد روايات ماذا؟ ها؟ عن العقائد. لا توجد روايات عن القضايا الأخلاقية، لا توجد روايات عن القضايا التاريخية، لا لا لا. ولكنه لأن الشيخ قال هذا مغني، إذن ماذا؟ خلاص انتهى. ولهذا يقول بأنه جملة من الذين جاءوا من بعده قالوا الشيخ ادعى، من حقه بيني وبين الله أنه كتب كتابا يدعي لنفسه أنه كذا، ولكن لماذا أن المتأخرين عن قبلوا هذه الدعوة غير العلمية؟ ولهذا أنتم تعرفون الشيخ وفاته 460 من الهجرة، يعني في النصف الثاني من القرن الخامس. سؤال، أين التراث الحديثي لمدرسة أهل البيت في خمسة قرون مولانا؟ أين؟ يعني تريدون تقولون أن الشيعة ما كان عندهم تراث حديثي قبل الشيخ الطوسي؟ لو عندهم، هل يستطيع أحد منكم أن يدعي أن قبل الشيخ الطوسي لم يكن هناك تراث حديثي للمدرسة؟ هذه سلطامة كبرى على مدرسة أهل البيت، يعني إلى خمسة قرون عندهم تراث حديثي لو ما عندهم؟ إذن هم عندما كتبوا تراثهم الحديثي انقطعوا، كانوا منقطعين عن أئمتهم لا أقل بقرنين. إذن توجد قيمة لرواياتهم أو لا توجد قيمة لرواياتهم؟ إنما قيمة الروايات إذا كانت مدونة في عصر من؟ في عصر من؟ في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعصر الأئمة انتهى عند سنة 260 من الهجرة، باعتبار بعد 260 من الهجرة بدأت الغيبة الصغرى، بعد ما يمكن أحد أن يتأكد أن هذا الحديث صادر من الأئمة أو لا، لأن الارتباط بالحجة فقط بقي قائما بمن؟ ها؟ بمن؟ بالنواب الأربعة فقط، ماكو بعد ارتباط آخر. حتى بأي طريقة همتنا كان قائما له بحث آخر، هل كان بالمباشرة، هل كان بالتواقي، هل كان بغير المباشرة، ذاك بحث آخر لابد أن نقف عنده. أن النواب الأربعة كانوا يلتقون الإمام، لا يلتقون الإمام، فقط كانت تأتي رسائل من الإمام. ما هي طريقة الارتباط بالإمام سلام الله عليه في عصر الغيبة الكبرى؟ لأنه في النتيجة أكثر اللي موجود بأيدينا في عصر الغيبة الكبرى بعنوان التواقيع، تواقيع، والتواقيع يعني ماذا؟ رسائل. وإذا كان اللقاء مباشر لماذا تواقيع؟ لماذا رسائل؟ نعم، الصغرى في عصر الغيبة الصغرى، عصر أو ما يصطلح عليه بالصغرى، لأنه هم لابد نبحث في الروايات أن هذا التقسيم صغرى وكبرى ما هو منشأه واقعا؟ أبحاث لابد أن نقف عليها. أعزائي التساؤلات موجودة الآن. إذن أعزائي نحن إلى سنة 260، فإذا فرضنا أن الشيخ الطوسي هو أول من دون الحديث أو الشيخ الكليني هو أول من دون الحديث، تمام؟ السؤال المطروح هو أنه إذن في عصر الأئمة دون الحديث أو لم يدون؟ دون أو لم يدون؟ لم يدون، هذه مشكلة تصير عندنا. أصلاً إحنا إشكاليتنا على أهل السنة نقول أن الحديث دون في عصر النبي أو لم يدون؟ لم يدون، وإنما دون بعد قرن نصف ملا. ونفس الإشكالية سوف ترد على من؟ ها؟ على مدرسة أهل البيت. إذن أعزائي خلوا ذهنكم. يقول هذه الدعوة أدت إلى ضياع كثير من تراث ماذا؟ من تراث علمائنا السابقين على شيخ الطائفة. هسه تعالوا معنا إلى هذه، التفتوا لي أعزائي، تعالوا معنا إلى تراث هؤلاء أو هذه الكتب الثلاثة التي أشرنا إليها. هذه الكتب الثلاثة التي أشرنا إليهم، انظروا ماذا يقول عنها منتقى الجمان ابن الشهيد الثاني، منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان الشهيد الثاني الجزء الأول صفحة 16 أعزائي، هذا الموروث الروائي الذي بأيدينا وهو أصح الروايات. يقول وقد رأيت في نسخة التهذيب التي عندي بخط الشيخ عدة مواضع سبق فيها القلم إلى إثبات كلمة عن في موضع الواو ثم وصل بين طرفي العين وجعلها على صورتها واوا والتبس ذلك على بعض النساخ فكتبها بالصورة الأصلية وفشى ذلك في النسخ المتجددة. ولما راجعت خط الشيخ فيه تبينت الحال وظهر أن إبدال الواو بعن يقتضي الزيادة. ويبدأ مولانا التحريفات اللي واقع في نسخ ماذا؟ ها؟ في نسخ التهذيب والاستفسار والنهاية. وأنتم تعلمون فد حرف واحد يبدل الحكم الشرعي، لو ما يبدل الحكم الشرعي مولانا. هذا الذي أنا قلت في بحث الفقه، قلت لعزة فقط ده أتكلم عن السند، وإلا إذا دخلنا في ماذا؟ ها؟ في المضمون فما شاء الله. هذا من بيودي، ما عندي وقت أقرأها، بيودي أن الأعزاء يراجعون ويرون ماذا يقول صاحب منتقى الجمان. هذا مورد. المورد الثاني أعزائي ما قاله صاحب جامع الرواة للمولى محمد بن علي الأردبيلي. أعزائي محمد بن علي الأردبيلي اللي هو صاحب جامع الرواة، خلي أقرأ العبارة بعدين أعرفه من في هذا الطبعة الحديثة اللي موجودة في ثمن مجلدات في بستان كتاب الجزء الأول صفحة 111 أعزائي، يعني في مقدمة المؤلف يعني الأردبيلي، هناك يقول حتى أنه رأى الكتب الأربعة المشهورة والفهرس للشيخ منتجب الدين والذين فلان وفلان وفلان وكتب جميع وبشيخة الفقيه وكتب جميع الرواة الذين كانوا فيها، ورأى أيضا منه دي يتكلم عن نفسه يعني رأيته فيها، ورأى أيضا كثيرا من الرواة رووا عن المعصوم ولم يذكر علماء رجال روايتهم عنه، والبعض الذي عدوه من رجال الصادق رأى روايته عن الكاظم، والذي ذكروا ممن لم يروي عنهم رأى أنه روى عنهم، فكتبهم أيضا وأشار إلى ذلك في الكتب الأربعة. يقول الاشتباهات الواقعة في الكتب الأربعة حدث ولا حرج ملا، في الروايات في من روى في من روي عنه و غير ذلك. ومن هنا اضطر إلى أن يكتب كتاب ماذا؟ شنو؟ جامع الرواة ورافع الاشتباهات. الاشتباهات وين موجودة أعزائي؟ وين موجودة ملا؟ مو في سند القرآن، موجودة في سند ماذا؟ هاي الكتب الأربعة المعروفة عنه. هاي الكتب الأربعة المعروفة. أعزائي، خلاصة كم دقيقة أقف عند هذا الكتاب، وهو كتاب جامع الروايات، حتى الأعزاء يعرفون أن أي الكتب يراجعون وأي الكتب لا يراجعون، لأن العلم كثير والعمر ماذا؟ قصير. أعزائي، هذا الكتاب أولا لابد أن تعرفوا أنه صاحبه المتوفى 1094 من الهجرة، وهذا الرجل هو غير المقدس الأردبيلي. لا يخلط عندكم، إذا قيل الأردبيلي في الفيق فهو أحمد الأردبيلي المقدس الأردبيلي صاحب مجمع الفؤادة والبرهان، وإذا قيل الأردبيلي في الرجال فيراد به من؟ محمد بن علي الأردبيلي، ليس الخلط. هذا أولا. ثانيا، كان معاصرا للعلامة المجلس. ثالثا، يعد هذا الكتاب من المفاصل الأساسية في علم الرجال عند الشيعة. يعني اللي إذا يريد يعرف أحد المفاصل الأساسية في علم الرجال عند الشيعة، هذا الكتاب يعد ماذا؟ من تلك المفاصل الأساسية. التفتوا لي جيدا، ولذا كل إن لم أقل كل فكثير، إن لم أقل أغلب فكثير، مما قام به السيد البروجردي في مشروعه الرجالي فهو مدين لمن؟ لجامع للأردبيلي مولا، لأنه هو صاحب النظريات التي طرحها. ولذا في هذا الكتاب توجد مقدمة قيمة للسيد البروجردي عن الكتاب، لأنه هو يحترم الأردبيلي احتراما خاصا، لأنه هو أول من قام بهذا الكتاب بهذا العمل. ما العمل الأساسي الذي قام به أعزائي؟ التفتوا لي جيدا، العمل الأساسي الذي قام به يمكن تلخيصه في ركنين. الركن الأول أو العمل الأول هو التعريف أو التعرف على طبقة الراوي. من خلال من؟ من خلال من روى عنه ومن روى ومن يروي هو عنه الراوي. يعني زرارة من يروي عنه، وزرارة عن من يروي. هذه الراوون عنه والمرويين عنهم من خلاله عرف لنا كثير من الاشتباهات، وهذا كان يحتاج إلى استقراء كامل لكل الرجال في الرواية. ولهذا كثير من الروايات اللي هي في اعتقادنا سندها متصل، اتضح أن السند متصل أو غير متصل، غير متصل. أو كثير من الروايات اللي كان سندها غير متصل هو ثبت أنها ماذا؟ متصل. وهذه هي النظرية التي سار عليها المشروع الكبير للسيد البروجردي. هذا هو المشروع الأصلي. بداياته بدأت على يد من؟ على يد الأردبيل. هذه نقطة. النقطة الثانية التي طبعا عنده كتابان في الرجال، هذا الرجال كتاب جامع الرواة، والكتاب الثاني تصحيح الأسانيد. تصحيح الأسانيد هذا الآن ما أدري الكتاب مطبوع مستقل ولا، ولكنه الكتاب كاملا موجود في الفائدة السادسة من الفوائد في خاتمة المستدرك، يعني نقلها كاملة عن الأردبيل. الفائدة السادسة من الفوائد التي أشار إليها المحدث النوري هو تصحيح الأسانيد لجامع للأردبيلي صاحب جامع الرواية. ما هو هذا الكتاب الثاني أعزائي؟ خلوا ذينكم يم. هذا الكتاب الثاني أعزائي هو كتاب نظرية تعويض الأسانيد المعروف الآن. أعزائي، نظرية تعويض الأسانيد من أهم الطرق التي استند إليها الأردبيلي لتصحيح كثير من الأسانيد، وإن كانت الروايات ماذا؟ سندها ظاهرا ضعيف. يعني شنو تعويض الأسانيد؟ تعويض الأسانيد هذا، خلي أضرب لك مثال، خلي ذهنك يمي أعزة. افترضوا أن الشيخ الطوسي ما عنده طريق إلى زرارة مثلا، أو عنده طريق ولكنه طريقه ما هو؟ ضعيف. افترض إذن هاي الروايات كلما ينقل عن زرارة أو يبدأ افترضوا عن الطاطري أو البطائني طريقه ضعيف، إذن كل الروايات اللي جاية في كتب الشيخ الطوسي شو تصير؟ ها؟ ضعيفة. ولكن افترموا أن الصدوق عند طريق صحيح إلى ماذا؟ إلى هذا الشخص. والشيخ الطوسي قال لي طريق صحيح إلى كل كتب الشيخ الصدوق، يعني عندي طريق إلى كل ما رواه الصدوق، وحيث أن الصدوق عند طريق صحيح، إذن الشيخ الصدوق شيخ الطوسي لم يكن له ماذا؟ طريق صحيح، ولكنه بالتعويض لا بالمباشرة. طبعا هاي الصورة السهلة لنظرية التعويض. هذه النظرية أعزائي نظرية التعويض، أول من ابتدأها في كتابه تصحيح الأسانيد هو من؟ ها؟ الأردبيلي. وبعد ذلك سرت إلى المجلس، وكثير من الروايات صححها على أساس ماذا؟ تعويض السند. وبعد ذلك انتقلت أعزائي إلى المعاصرين مثل السيد الخوي، وبعد ذلك انتقلت إلى تلامذته مثل السيد الشهيد الصدر ومثل ميرزا جواد التبريزي. هؤلاء كلهم، ولكن كل بطريقته، ولذا يمكن أن نصور هذه النظرية بتصويرات متعددة. صاحب النظرية من أصالة؟ ها؟ صاحب النظرية هو صاحب جامع الرواة. هسه هاي النظرية صحيحة مو صحيحة؟ ماذا فعل صاحب جامع الرواة؟ أعزائي صاحب جامع الرواة حاول بكل ما أوتي من قوة أن يثبت أن أكثر الروايات الواردة في الكتب الأربعة صحيحة، ولكن بطرقه الخاصة لا بالطرق التي أشار إليها أخباريون. هذا الكتاب أعزائي، هذا الرجل مع هذه القدرة العلمية، طبعا هذا الكتاب اللي الآن مطبوع، هو طبعا قديما مطبوع في مجلدين مثل حجري، ولكنه الآن طبع تحقيقيا في مجلدات ثمان، مو مجلدات ثمان لأن الحواشي مالته هواي كثيرة أعزائي، حواشي شوفونا عادة مع الأسف الشديد مو علمية، هي الصفحات فارغة، شوف كل أبيض مولان، مع أنه كان أكو طريق آخر لي أنه ليصير الكتاب بهذه الضخامة، على شو الحواشي هالشكل. هذا الكتاب أعزائي، هذا الكتاب اللي الآن مطبوع من الكتب الأساسية في علم الرجال، الإخوة اللي يردون يراجعون، وخصوصا الفوائد الموجودة. والرجل كما قال في المقدمة، أنا أنفقت من عمري ربع قرن لكتابة هذا الكتاب، 25 عام من عمره المبارك صرفه ماذا؟ في كتابة هذا الكتاب. جيد جدا، هذا الرجل هو اللي يقول بأنه وجدت الاشتباهات كثيرة ماذا؟ في الكتب الأربعة. إذن هذه المشكلة موجودة. هسه الآن تعالوا معنا، هذا ما يتعلق بالتراث الروائي لشيخ الطائف، أما تراثه الفقه. إذن إلى هنا انتهينا من تراثه التفسير الكلامي الروائي. أرجع وأقول ليس الغرض لا سمح الله إقصاء هذه الكتب، ولكن الغرض ماذا؟ بيان نقاط الضعف وعلامات الاستفهام حتى نتأكد ماذا؟ أكثر فأكثر. ولا يمكن لأحد أن يقول نكتفي بالموروث الروائي، هذه آفات الموروث الروائي سندا كما أشرنا أي ها في بحث الفقه، وهذه بعض ماذا إشكالات الموروث الروائي مضمونا ومتنا. هسه الإشكالات الأخرى خلوها على جانب. أما موروثه الفقهي، موروثه الفقهي أعزائي يدعي في الدعوة العلامة التستري في المجلد الثاني عشر من قاموس الرجال صفحة 406، هذه الدعوة واقعا أنا أعبر عنها كلام خطير جدا، كلام خطير جدا. لماذا؟ شوفوا انظروا إلى عباراته، طبعا العهدة على مدعي هذا المعنى، طبعا توجد شواهد على ما يقول، ولكنه بهذا الحجم الذي يقوله العلامة التستري أنا لا أعلم، يحتاج إلى تحقيق، رسائل ماجستير ودكتوراه تحتاج. يقول كما أن تأليف مبسوطه، المبسوط للشيخ الطوسي من أهم كتبه بعد، يعبر عنه المبسوط،
وخلافه صار سببا لدخول فقه العامة إلى فقهنا. يقول: الذي أدخل فقه العامة وخلطه بفقه الخاصة هو من؟ ها؟ الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط وفي كتاب ماذا؟ الخلاف. التفتوا لي عشان تقول لي سيدنا الشواهد، لا تستعجلوا. وبالجملة تأليفاته أدت إلى خلط الروايات السليمة والسقيمة، هذا في الموروث الروائي. يقول أساسا: واحد من أسباب خلط الروايات الصحيحة المعتبرة عندنا بروايات السقيمة عندهم، من كان منشأه؟ ها؟ الطوسي. وخلط فقه الخاصة بالعامة، وخلط فتاوى المشتهرة بالنادرة، حتى انتهت إلى إحداث طريقة المتأخرين في الحديث والفقه. يقول أساسا استحدث ماذا؟ طريقة جديدة في الحديث وفي الفقه. هسه أنا بيني وبين الله مجتهد الشيخ الطوسي، علم من أعلام الطائفة، ماكو مشكلة، ولكن أن يكون مقدس، هذه هي المشكلة. أها، التفتوا لي؟ أنا ما أوافقه. لماذا استحدثه؟ مجتهد علم له ماذا؟ له حق، وهو يقول رأيه، ولكن أنت لماذا تغتر به وتجعله ماذا؟ وتجعله مقدس. سيدنا، وين الشاهد على هذا الكلام؟ الشاهد أعزائي على ذلك الكلام ما ذكره في مبسوطه في المقدمة. هناك في مقدمة كتاب المبسوط يقول، التفتوا جيدا، يقول: أما بعد، فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية. يقول: هذول مو فقهاء، هذول ينقلون أحاديث، هذول كأحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل فقه ما عنده، عنده ماذا؟ عندنا مسند الروايات وبعض الآراء اللي علق عليه، وإلا كتاب فقهي اجتهادي ما عنده، لأنه هذا هو المنهج الحنبلي، هو المنهج الحشوي. وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل، ويقولون إنهم أهل حشو. هاي نسبة الحشوية اللي موجودة للحنابلة أيضا كانت تنسب إلى من؟ اللي الشيخ المفيد إن شاء الله إذا أتوفق أبين ما قاله المفيد في حق الطوسي، وأنه على رأس الحشوية في مدرسة أهل البيت. هذا خلون، عفوا، في الشيخ الصدوق، اشتبهت، الشيخ المفيد ما يقوله في من؟ في الشيخ الصدوق، وأن المنهج الحشوي، يعني نقل الروايات بلا تدبر ودقة بينها، هذا المنهج الذي كان عند أحمد بن حنبل، انتقل إلى من؟ إلى الشيخ الصدوق. حتى الآن خلونا هذه بعد تقييم آخر إن شاء الله في وقت الشيخ المفيد والشيخ الصدوق. ويقولون أنهم أهل حشو ومناقض. حتى الآن ماذا فعلت أنت شيخنا؟ يقول: وكنت على قديم الوقت وحديثه منشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك. لا أقول أن الشيعة عندهم فروع فقهية، لا، كما ماذا؟ كما يتهمونهم أي ليسوا أهل اجتهاد وفروع. ومن هنا صار بناي أن أكتب كتاب، شنو؟ كتاب ماذا؟ كتاب المبسوط. ماذا فعلت شيخنا في المبسوط؟ التفت، يقول: وأذكر أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون. إذا تبين العلامة التستري عند حق لو ما عند حق مولان، ها؟ اللي أدخل فقه العامة إلينا منو كان؟ منو كان؟ الشيخ الطوسي. يقول: أكثر فروعهم اللي موجودة في كتبهم أنا وين نقلتها؟ نعم، وأقول ما عندي على ما يقتضيه مذاهبنا ويوجبه أصولنا بعد أن أذكر جميع المسائل. فإذا كنت مقتنعا بالفار ذكرته على حال، وإن لم أكن ماذا؟ أرده. ولكن المشكلة وين؟ التفتوا لي أعزائي، المشكلة أين؟ وهو أنه عندما أذكر مسائل وفروع المخالفين لا أقول أنها للمخالفين فتضيع على الشيعة، لا يعلمون مادة الشيعة لو مادة السنة. يعني عندما أذكر المسألة أقول هاي مسألة من المخالفين دخلت إلينا لو من استنباطاتنا، يقول ولا أذكر أسماء المخالفين في المسألة. فإذا أنت الآن من تقرأ المبسوط تتصور هاي الفروع كلها من اجتهد فيها؟ منو؟ عزيزي منو مجتهد فيها؟ شيخ الطوسي. وكذلك لو لا هو ده يصرح في المقدمة ده يبين منهجه أنه لا ليس الأمر كذا أبدا، وإنما أكثرها من أين أخذتها؟ فإذا كنت مخالفا أقول، أما إذا لست مخالفا فماذا أفعل؟ أذكره بلا أن أقول هذه جاءت ماذا؟ من فقه العامة. فوقع هذا الخلط، ولا أذكر أسماء المخالفين في المسألة لئلا يطول به الكتاب. هذا من العذر، وهو أنه ما أذكر اسم المخالف، هاي مالت الشافعية، مالت الحنابلة، مالت المالكية، مالت فلان، مالت فلان، لا لا. فنتج عن ذلك دخول فقه العامة إلى فقه ماذا؟ بالخاصة، واختلاط فقه العامة بفقه الخاصة. حتى فيما سبق اتضح كيف اختلطت روايات العامة بروايات خاصة. حتى تعرفون لماذا إذن أنا أقول لا بد من تنقية تراث مدرسة أهل البيت وموروث الروائي عند مدرسة أهل البيت، لأن هذا الموروث الروائي الموجود عندنا خليط من روايات العامة والخاصة، هذا الفقه الموجود عندنا خليط من فقه العامة والخاصة، هذه الروايات التفسيرية موجودة عندنا خليطة من روايات العامة والخاصة، هذه وهكذا وهكذا وهكذا. لا طريق لنا إلا طريق واحد وهو القرآن، أبدا لا طريق لنا، لأنه السند 50 مشكلة فيه، المتن 100 مشكلة فيه، فالطريق عندنا ما هو؟ أن نعرضه على كتابي ربنا. المشكلة يا ليت كانت تقف إلى عند هذا، المشكلة وكانت واقفة عند هذا كنا نأتي إلى الشيخ الطوسي، ولكن المشكلة الأصلية التي واجهت مدرسة أهل البيت أن الشيخ الطوسي هو صار الميزان للقبول وماذا؟ ها؟ وللرد. هي هاي المشكلة، ومن هنا صار المفيد صار شيخ الطائفة. شنو معنى شيخ الطائفة؟ يعني عمامته أكبر؟ لا مو هذا. يعني عمره أطول؟ لا مو هذا. ليش المفيد مو شيخ الطائفة؟ ليش السيد المرتضى مو سيد الطائفة؟ الجواب لأن آراءه التفسيرية والروائية والفقهية والكلامية صارت تمثل العمود الفقري لمدرسة ماذا؟ لمدرسة أهل. وإلا جسافا ما سمي الطوسي بأنه ما هو شيخ الطائفة، من قبيل ما نعتقده نحن في الإمام الصادق. لماذا صرنا نسمى جعفري؟ لماذا؟ ليش؟ يعني الإمام جعفر صادق أعلم من الإمام الرضا يعني مثلا؟ لو الإمام الجواد علم أقل من الإمام الباقر والصادق؟ لا والله أبدا، لأن العمود الفقري لمدرسة أهل البيت من أين جاءنا مولانا؟ جاءنا من الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. فنحن ماذا؟ ها؟ جعفر، جعافر مولانا، جعفرية مولانا. وعندما نقول شيخ الطائفة، ومن هنا فإذا عرفنا هذا التراث، يعني وقفنا إجمالا أعزائي على من؟ على شيخ الطائفة تفسيريا كلاميا فقهيا حديثيا، واتضحت مصادر تراث الشيخ وعلم الشيخ، إذن كل ذلك انتقل إلى ماذا؟ إلى مدرسة أهل البيت. وإلى يومك هذا لا يتبادر إلى ذهنك، نعم إحنا شوية استطعنا أن نخرج عن الإطار الذي وضعه الشيخ في الفقه والأصول، وإلا لم نخرج عنه لا في التفسير ولم نخرج عنه ماذا؟ ها؟ في الكلام ولم نخرج عنه أي شنو؟ ها؟ بعد في الحديث أبدا. إلى الآن الإطار الأصلي يمثله من؟ يمثله شيخ الطائف، والشواهد على ذلك إن شاء الله بعد ذلك سأشير إليها، والحمد لله رب العالمين.